السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. ولأنك الحياة بنختار المواضيع اللي بتكون محور اهتمامك خلال الحمل، بعد الحمل، وأيضا الأمراض النسائية التي ممكن أن تصابي لا قدر الله بها. وفي هذه الحلقة نتكلم أو نكمل حديثنا حول وسائل تنظيم الأسرة، طبعا وجوب التوعية والتعليم حول هذه الوسائل وكيفية اختيار الوسيلة المناسبة لعمر وسن وأيضا حالة هذه المرأة. أيضا نوجه وننوه إلى أهمية التخطيط الأسري الذي يمكن أن يحقق الكثير والكثير من الفوائد الإيجابية لصحة هذه الأسرة، ونشجع أيضا على مناقشة مواضيع تنظيم الأسرة في المجتمعات وأيضا من قبل عيادات الاستشارة والأمومة لفهم الاختيارات المتاحة وأيهما الأنسب للحالة. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحبوب الهرمونية المركبة وكذلك الحبوب الهرمونية التي هي خاصة بالرضاعة اللي هي أحادية. تكلمنا عن مميزات وعيوب كل منها، ولا نقدر أن نقول عيوب وإنما نقول الآثار الجانبية أو الآثار اللي ممكن تنتج بسبب هذه التغيرات الهرمونية التي تطرأ على جسم المرأة. أعزائنا أنما كنتم أينما يصل إليكم أثيرنا، تابعونا في هذه الحلقة لنتعرف أكثر عن وسائل تنظيم الأسرة وعن أهميتها وكيفية استخدامها والعمر المناسب لكل وسيلة، مع ضيفة الاستوديو الدكتورة سحر الجوفي. مستمعينا، نذهب إياكم لفقرة الاستطلاعات الميدانية ثم نعود لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم.
الحالات الطبية التي تستدعي استخدام وسائل تنظيف الأسرة قد تكون ضرورية للنساء اللواتي يعانين من حمل عالي الخطورة، أو قد تكون أيضا ضرورية للنساء التي يعانين من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم. أما بالنسبة للتأثيرات النفسية لوسائل تنظيم الأسرة، معنا بعض النساء قد يعانين من القلق والتوتر عند استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وأيضا قد تؤثر على العلاقة الزوجية. عوامل الخطورة المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة: بعض وسائل تنظيم الأسرة قد تزيد من خطر الجلطات الدموية، وأيضا قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي أو عنق الرحم، وأيضا قد تؤثر على الصحة النفسية للنساء. ورغم هذا كله، يجب استشارة الطبيب لتحديد أفضل وسيلة لتنظيم الأسرة واتباع التعليمات بدقة ومراقبة الصحة بانتظام عند استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
الكثير من التأثيرات النفسية المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث تعاني المرأة هنا الزوجة من تكون عصبية جدا يعني، وتسبب مشاكل مع الزوج بدون أي أسباب. هنا تحصل أحيانا مشاكل تصل إلى الطلاق، إلى مشاكل أسرية كبيرة. أيضا تحصل مشاكل مع الأولاد، يعني تحصلها ما تتعامل مع الأولاد بلطف. فكثير من المشاكل النفسية تتولد نتيجة هذه الحبوب، يعني استخدام هذه الوسائل في الأسرة.
هناك آثار بعد لكل نوع من الوسائل، لآثار ولإيجابيات. هناك آثار بعضها، يعني في آثار وسائل تنظيم الأسرة اللي هي يعني زيادة الوزن في حالة استخدام الحبوب، أنواع الحبوب، في ارتفاع الضغط، عدم انتظام الدورة في بعض الحالات، هذه بعض الآثار، زيادة الوزن، هذه هي الآثار. لكن إيجابياته هو أنه تباعد بين المواليد، تنظيم الدورة، الدورات لبعض الوسائل زي أقراص الميكروجينون، هذه تنظم الدورة يعني شهرية، كل شهر بشهره بأشكال منتظمة. في أنواع اللي هي الفيالات والوسو، هذه بعض أحيان لآثار جانبية، زيادة الوزن، و إضافة إلى أن انقطاع الدورة وفي المسوى بعضها لمدة 6 أشهر إلى سنة بعد استخدام، ولا يمكن أن تحصل أن الحمل حق الحمل، لذا كان الأم ترغب في الحمل ما تحدث الحمل إلا من بعد 6 أشهر إلى سنة.
بالنسبة للمضاعفات أو الآثار الجانبية لتنظيم الأسرة عند المرأة، طبعا تختلف الآثار الجانبية على حسب الوسيلة المستخدمة، فعندنا أكثر من وسيلة في تنظيم الأسرة. معانا الحبوب، الحبوب تعتبر الوسيلة الأفضل والآمنة والأقل آثار جانبية أو آثار الجانبية يمكن إن المرأة تتفاديها بأكثر من وسيلة. يعني السبب الشائع للحبوب اللي هو يكون الغثيان، تقلب المزاج، الاكتئاب، يمكن إن تتفاديها بمثلا إن ما تأخذش على معدة فاضية، تأخذ على وجبة مليانة، مثلا تزيد من شرب الماء، تزيد من شرب العصائر، وهكذا. قد الوسائل أو قد تتفاديها. بالنسبة للولب، اللولب من أكثر المضاعفات الشائعة، اللي هي إن الدورة في خاصة في 6 أشهر الأولى من تركيب اللولب الدورة تتلخبطه، فهذا يمكن إن تستخدم معه منظم للدورة أو في حلول أخرى اللي هي الراحة التامة، ما تتحملش حاجة ثقيل وغيره. إنه أكثر سبب شائع اللي هو ألم أسفل الظهر بالنسبة للولب، قلناه إن الدورة تلخبطه. في وسائل أخرى مثل الغرزة، مثلا إن تسحب الكالسيوم أو تقلل من إنه الجسم يصبح ما يكتسبش كالسيوم أو ما يستفدش من الكالسيوم، يعني الكالسيوم حق الجسم يصبح أقل. طيب معانا وسائل أخرى مثل الواقيات وغيرها اللي تسبب التهابات وتسبب هذه السبب الشائع بالنسبة للواقيات. معانا اللصاق مثلا يمكن تكون فعاليته أقل في وسائل إنه تكون من المضاعفات حقه، إنه المرأة مثلا ما تلتزمش بالتعليمات بشكل كامل، فبالتالي يحصل حمل. هذه بالنسبة للمضاعفة. بالنسبة لأهمية وسائل تنظيم الأسرة على الفرد والمجتمع، طبعا فوائده كثيرة. كيف كثيرة وكيف على الفرد، وكيف تكون فائدته أو أهميته على المجتمع. بالنسبة للفرد، إنه عند استخدام وسائل تنظيم الأسرة إنه يصبح استقرار عائلي وأسري أكثر، يصبح الترابط أكثر، إنه الأطفال يتربوا تربية أو النشأة تكون صحيحة. بالنسبة للمجتمع، إنه المجتمع يكون إنسان واعي، إنسان منتج، مجتمع واعي، مجتمع منتج، مجتمع يعني التعداد السكاني والأزمات اللي تحصل بسبب التعداد السكاني. كل ما كان الوعي أكثر بتنظيم الأسرة، كل ما كان الاستقرار العائلي والاستقرار بالمجتمع أكثر. فنلاحظ في الآونة الأخيرة أو بالفترات الأخيرة إنه في حملات توعية بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل انتشرت في الآونة الأخيرة، ولكن ما زال هناك في بعض المناطق النائية وفي بعض الأسر إنه لا يعني معارضين لفكرة تنظيم الأسرة، أو ليش مثلا أني بستخدم تنظيم الأسرة وأني ربي خلقني علشان أحمل أولد ومنه هذا. صحيح ربي خلقنا علشان أو خلق المرأة أن تحمل وتولد، بس بمعايير بمقاييس، كل إنسان والله طاقته. وبنفس الوقت إحنا عايشين وضع معيشي للأمانة يعني صعب، يعني حتى اللي هم وضعية أو مثلا اقتصاده لا بأس فيه ما توصلش التغذية أول بشكل كافي. يعني مهما كان تحس تجيب جوانب النقص، والناس اللي تفهم بالمواضيع أو مواضيع تنظيم الأسرة والتغذية الجيدة والتنشئة الصحيحة للطفل، يعني نسبة بسيطة جدا. أتمنى من المجتمع يوعي أكثر من الحملات عن طريق المستشفيات، المراكز الصحية، أكيد في توعية بالموضوع هذا بالخصوص. هذا في حالات تستدعي أو إجباري مثلا يكون تنظيم الأسرة، مثلا امرأة حملت حمل خارج الرحم، فهذه الحالة الصحية إنه لازم إنه إنه يكون في مباعدة، يعني ما تحملش الحمل الثاني إلا بعد فترة. مثلا مرأة تعرضت للتصفية وحمل عنقودي ومشاكل صحية، امرأة عندها مثلا أمراض قلب، أمراض ضغط، فهذه في حالات إنه واجب أو تستدعي إنه الطبيب لا ممنوع إنها تحمل، لازم تستخدم وسائل تنظيم أسرة.
مستمعي الكرام في كل مكان، هذه عودة لكم جميلة كجمل قلوبكم في برنامج لأنك الحياة ولأنك الحياة. بنتكلم اليوم دكتورة سحر، أو بنرحب في البداية بالدكتورة سحر الجوفي. كيف حالك دكتورة سحر؟
أهلا وسهلا
وحياك الله.
الله يحييكم إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتورة، ما هي الوسائل تنظيم الأسرة بشكل عام؟ حتكلمنا في الحلقة السابقة عن جزء منها، في هذه الحلقة نذكر ما تبقى. ما هي هذه الوسائل التي ممكن أن تنظم فترة الحمل وتنظم أيضا الأسرة في هذه المراحل المعينة عند اتخاذ قرار الحد من الإنجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكرر شكري لكم كالعادة على حسن اختيار المواضيع التوعوية أو الثقافية اللي بتهم صحة الأم وصحة الأم خاصة وصحة الأسرة ككل. أحيانا الشخص بيتعب لحد ما يقدر يوصل للمعلومة من مصدرها الصحيح،
صحيح.
أو المعلومة الـ نقدر نقول القريبة إلى الواقع،
صحيح.
فأنتوا بهذا العمل بتسهلوا للأمهات أنه جلوسها لمدة نصف ساعة تسمع الراديو أو تفضي نفسها للاستماع لهذا البرنامج، بتخرج بحصيلة من المعلومات. وطبعا أنا أيضا أحرص على إعطاء المعلومة بشكل سلس ومريح،
صحيح.
حتى توصل وتفيد هذه الأم،
صحيح.
في رحلة الأمومة والطفولة، أو رحلة الأمومة أو رحلة الإنجاب للأم بالأمومة والطفولة كاملة. طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية عن ما هي وسائل تنظيم الأسرة، أو ما معنى خطة تنظيم الأسرة، وتكلمنا أيضا عن معلومات ثقافية وصحية لمعنى ثقافة تنظيم الأسرة. وتكلمنا أيضا عن واحدة من الوسائل اللي هي الحبوب، متى نستخدم الحبوب ذات الهرمون الواحد، ومتى نستخدم الحبوب المركبة اللي هي ذات هرمونين، وكيفية عملها وفعاليتها وحركتها الدوائية. وتكلمنا أيضا عن الغرسة أو الإمبلانون، اللي هي الغرسة الموضعية اللي توضع في الذراع، وجبنا أعراضها الجانبية، وجبنا كم مدتها المسموح بها طبيا. واليوم مثل ما قلتي إنه لازم يعني نكمل الموضوع هذا الثري، أو اللي هو تقريبا موضوع أغلب النساء تسأل عنه والرجال مش حاسين بالمأزق اللي المرأة فيه. هذا أولا. النقطة الثانية، تجاهل هذا الموضوع قد يدخل الأسرة كلها في مشكلة،
صحيح.
فإحنا اليوم هنتكلم عن واحدة من وسائل منع الحمل اللي هي اللولب، أو اختصارها اللغوي في اللغة الإنجليزية IUD، انترايوتراين، اللي هي وسيلة منع الحمل اللي بتوضع داخل الرحم. طبعا اللولب هو واحدة من الوسائل الفعالة في عملية إيقاف الحمل أو تنظيم الحمل لفترة معينة. هذه الوسيلة بتشبه فكرة الغرسة، احنا قلنا انه الغرسة وسيلة موضعية، ايضا اللولب وسيلة موضعية، ولكن في فرق. الفرق انه الغرسة وسيلة او أداة موضعية تغرس في باطن الذراع الأيمن أو الأيسر، وتفرز هرمون. عملها عمل الغرسة فرز هرمون عن طريق تحت الجلد حتى يدخل هذا الهرمون بشكل بطيء ومستمر فيعمل عملية منع الحمل. اللولب طبعا أنواع، في لولب هرموني، معناها في هرمون، أو اللولب يحتوي على هرمون. أنا الآن في شرحي بطريقة أوسع ممكن يعني تتوضح الأفكار أكثر. واللولب النحاسي. الآن إحنا لو تكلمنا عن اللولب بشكل عام، يعني هو واحدة من الوسائل اللي يعني فكرتها إنه يكون هذا اللولب موجود داخل الرحم. داخل الرحم فين؟ موجود على التجويف الرحمي، بيتم إدخاله بطريقة معينة عن طريق عنق الرحم، ويثبت في مكان معين، لا يميل ولا يروح ولا يرجع، لأنه لو مال أو تغير مكانه بيسبب مشاكل. فبيتم وضع اللولب هذا بطريقة معينة، بمقاييس معينة، بآلية معينة، آلية كاملة للحفاظ على أنه ما يحصلش عدوى، ما يحصلش أي شيء لهذه المريضة. بعد وضع اللولب، عمل هذا اللولب، الآن نجي للتقسيم. إما يكون عمل موضعي اللي هو اللولب النحاسي. اللولب النحاسي هو يعني أداة مصنوعة من النحاس. وجود هذا النحاس الموجود في هذا اللولب بيسبب التهاب بسيط في المكان اللي موجود حول اللولب، فبيمنع الحيوانات المنوية من التخصيب. فأثناء وجود هذا اللولب داخل الرحم في مكان معين في أعلى الرحم بيمنع أي تخصيب. هذا بيكون عمل اللولب إيش؟ النحاسي. بالنسبة للولب النوع الثاني، هو اللولب الهرموني. هو نفس شكل اللولب النحاسي، أو حتى لو اختلف شكله، ولكن هو مش نحاسي مثل هذاك اللي كانت المادة النحاسية هي اللي بتسبب الالتهاب. لا، هذا اللولب أساسا بيفرز هرمون. بما أنه اسمها اللولب الهرموني، معناها الأداة اللي دخلناها هذه هي اللي بتفرز الهرمون. اللولب هذا هو اللي بيفرز الهرمون، مثل الغرسة في باطن الذراع اللي بتفرز الهرمون. فهذا اللولب الهرموني بينتج هرمون البروجستيرون. هرمون البروجستين هذا دائما يعمل سماكة في بطانة الرحم، يعمل طبقة سميكة في بطانة، يقلل هذه السماكة. عادة لما تكون بطانة الرحم سميكة معناها جاهزة للحمل. فهذا الهرمون اللي بيفرزه اللولب الهرموني بيعمل منع لهذه البطانة من أن تتشكل. فإذا حصل حتى إخصاب ما بيثبتش.
عظيم.
إذا حصل حتى أنه التقت البويضة مع الحيوان المنوي وحصل إخصاب ما بتنغرسش. ليش ما بتنغرسش؟ لأن بطانة الرحم رقيقة، قليلة سماكتها، فما بيقدرش هذا الحمل أنه ينجح. طبعا لو جينا للمدة، اللولب الهرموني مدة بقائه من 3 إلى 7 سنوات. اللولب النحاسي مدة بقائه أيضا من 5 إلى 7 سنوات. هكذا نقدر نقول كحد أوسط 7 سنوات الكل يعني اللولبين. طبعا فائدة اللولب ككل، طبعا إحنا متى نوصف اللولب الهرموني؟ في حالات معينة. واللولب النحاسي هو الدارج اللي بيستخدمها الأغلبية. ما هي فوائد اللولب ككل؟ بالنسبة لي فوائد اللولب ككل، بالنسبة لي فوائد اللولب ككل إنه هو واحدة من الوسائل اللي بتكون منخفضة الفشل. يعني هو وسيلة ناجحة من وسائل تنظيم الأسرة. يعني الأم ترتاح، هي مثلا يعني أثناء ما اللولب يكون موجود الأم تكون في قلبها بارد، نقدر نقول إنه قلبها بارد، يعني ما يحصلش حمل. طيب
ناجح بنسبة 99%.
99%، يعني لو حصلت بين كل 100 حالة حالة حمل واحدة عادي.
لكل جاثن شواذ. صحيح.
أي لأنه إحنا ما نقدرش نقول في وسيلة 100%.
صحيح.
هذه الوسيلة 100% معناها تعقيم عقم قدو كامل. لكن كل وسيلة لابد ما يكون في معاها غلطة مثلا أو حالة نادرة تحصل. وهذا معناه نجاح الوسيلة. الوسيلة اللي تكون 99% معناه نجاح الوسيلة.
صحيح.
لأنه طبقا لاختلاف البشر، طبقا لاختلاف الأسماء الأجسام، طبقا لاختلاف الفيسيولوجيا الموجودة في الجهاز الإنجابي لكل أم بيختلف، فدائما لابد ما يكون في مثلا خطأ أو نسبة خطأ. فيعني كلامي الآن بيكون محدد بفوائد اللولب ككل. أولا قلنا أنه نسبة فشل هذه الوسيلة قليل جدا، ونسبة نجاحها كبيرة جدا تعدى 99%. أيضا من مزايا هذه الوسيلة أنه هي طويلة الأمد. يعني الحبوب تحتاج تجديد الحبوب شهريا وشربها يوميا، الغرسة كل 3 سنوات تحتاج تغيير، أيضا لها سايد إفكت موجود. أما بالنسبة لللولب فهو وسيلة طويلة الأمد وتحت تجلس فترة طويلة ما تحتاج تغيير، وجنب الفترة الطويلة اللي ما تحتاج تغيير لا يتطلب اهتمام يومي. كيف معنى لا يتطلب اهتمام يومي؟ يعني مش مثل الحبوب كل يوم يشتي منبه وأشرب الحبة.
صحيح.
اللولب خلص وسيلة موجودة دائمة باقية يعني. وعادة أنا أنصح به كل الأمهات اللي هم أمهات لطفلين. واحدة عندها طفلين أقول لها خلص الوسيلة الجاية لولب.
اعتمادا على إيش؟
اعتمادا على أنه خلص هي جابت الأول ارتاحت فترة وجابت الثاني، بعد الثاني معناه أنه ما حصلت لهاش التصاقات، ما حصلت لهاش أي مشاكل، فتركب لولب مباشرة. ورغم أنه الآن علميا بيقول لك حتى عادي ركبي لولب بعد الأول ما بش مشكلة. يعني إحنا كنا نخاف من مشكلة الالتصاقات، الآن الأبحاث والدراسات الجديدة بتقول أنه اللولب ليس سبب في الالتصاقات. يعني هو وسيلة بتدخل لمكان معين تطلع من هذا المكان المعين، ولكن إحنا نقول كابتعادا عن نسبة الخطر خلص أنه بعد الثاني ركبي لولب.
عظيم.
غالبا ما بتكون خلفة الأمهات الأول والثاني بسرعة الأغلب. يعني بحالات نادرة أنه يجيب الطفل الأول وينتظره 5 إلى 6 سنين ويجيب الثاني، لا. أغلب العائلات أو أغلب النظام الماشي أو أغلب الحالات اللي أنا دائما أتعامل معهم أنه تجيب الأول ممكن تنتظر بس سنة سنتين وتجيب الثاني. فالسنتين تقدري تمشيها حبوب مثلا، ولكن بعد الثاني تقول لك خلاص أنا محتاجة وقت طويل الآن أرتاح 5 إلى 6 سنوات. أنا أنصحها بإيش؟
بالوسيلة اللي هي اللولب.
باللولب. ليش؟ لأنه أصلا هي تحتاج مدة طويلة المطلوبة،
وهذا بيحققها اللولب.
وهذا بيحققها اللولب، وتحتاج وسيلة ما تجيب لهاش الإزعاج اليومي أنه حبوب 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 أنا محتاجة يعني أشرب الحبوب، أعمل منبه للحبوب كذا. واضح؟
جميل.
الثانية، الفكرة الثانية أنه قلنا لا يتطلب الاهتمام اليومي، معناها وسيلة خلص بتركبيها وتنتظري إلى أن تنتهي المدة مع المتابعة الدورية، يعني من شهرين شهر شهر ونص، كل 3 أشهر، كل 5 أشهر إذا صحتها جيدة عادي ما بتفرقش.
عظيم. إذن دكتورة نذهب وإياك والمستمعين إلى فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة. وهذه مستمعينا عودة إليكم على إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة مع الدكتورة سحر، لنكمل حلقتنا. سؤالنا دكتورة كان عن تكلمت قبل الفاصل عن اللولب وأنه فيه معه الكثير من الفوائد،
تكلمت عن اللولاب وفعالية هذه الوسيلة، الآن أتكلم عن آلية عملها وكيف هذا اللولاب بيعمل تغيير في بيئة الرحم. طبعاً اللولاب بيعمل بآلية معينة، أقدر أقول إنه بيعمل على 3 جوانب. الجانب الأول تأثير المادة الذي مصنوع منها هذا الأداة، أو مثل ما إنه يكون لولب نحاسي أو لولب هرموني. الآن أنا ممكن أدمج الآليتين. آلية عمل اللولب النحاسي مثلاً، أولاً بيكون تأثير النحاس. النحاس كيف تأثيره على الأم هذه أو على مستخدمة هذه الوسيلة؟ وجود النحاس أصلاً في اللولب بيعمل تأثير سام على الحيوانات المنوية. يعني لما يكون التأثير هذا الموجود بيعمل إعاقة لحركتها. طيب هذا واحد. اثنين، بهذا العمل اللي هو المادة النحاسية الموجودة بيعمل فرص أقل للإخصاب. الفكرة الثانية، لما يكون هذا اللولب موجود في الرحم بيحصل تغيير في بطانة الرحم، فبتكون رقيقة. كون بطانة الرحم هذه رقيقة بيمنع، بتكون بيئة غير مناسبة لاستقبال أي بويضة مخصبة، فبتفشل عملية الحمل. أيضا يسموها الاستجابة التأهبية. كيف الاستجابة التأهبية؟ يعني الرحم نفسه بيكون فيه ريفلكس أو يعني ردة فعل إنه ما يستقبلش أي حمل مع وجود هذا اللولب. فهذه هي يعني الفكرة الموجودة في آلية عمل اللولاب النحاسي. نجي إلى آلية عمل اللولب الهرموني. طبعا احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن يعني عن الغرسة وتأثيرها الهرموني، وعن الإبر، انه الإبر بيتم حقن هرمون اصلا في الجسم، وعن الحبوب انه هي حبوب وحيدة الهرمون وحبوب مركبة الهرمون. اليوم نشرح مفهوم اللولب الهرموني. ما معنى اللولب الهرموني؟ معناها انه في أداة او وسيلة بنشتريها تشبه تأثير عمل الغرسة، إذا دخلت الرحم فبتعمل على إطلاق هرمون. هذا الهرمون اللي قلنا هو البروجستيرون اللي هو بيمنع الحمل. فاللولب الهرموني بيحتوي على هذا الهرمون، أول ما بيدخل يتثبت في الرحم بطريقة معينة، نفس طريقة اللولب النحاسي هي نفسها. فهذا الهرمون لما يفرز بشكل بطيء ويومي هو بيعمل على أيضا منع الإباضة نوعا ما، تقليلها. أيضا بيعمل على تثبيط نمو بطانة الرحم، فكل ما كانت بطانة الرحم خفيفة السماكة ما بيحصلش الحمل. واللولب الهرموني ما نقولش إنه مثلا بيمنع الإباضة منعا باتا، لا، بتحصل إباضة دائما، إلا إنه وجود هذا الهرمون إيش بيعمل؟ بيعمل تثبيط للتبويض. وضحت لك الفكرة؟
أكيد. إن شاء الله مستمعين إنه تكون واضحة لهم الفكرة، لأنه شرح فعلا يعني مهم، ولازم إنه يحدد مسارهم وتفكيرهم.
ولازم يعني أنا أحرص إلى إنه شوفي، حلوة القناعة، حلوة العلم بالشيء يسموه. يعني لما تكون هذه الأم راحت تختار وسيلة وهي فاهمة كل اللي بيحصل في جسمها، غير اللي يقولوا لها تعالي ركبي لولب وهي مش عارفة أصلاً ما هو اللولب وكيف اللولب وليش اللولب وإيش قصة اللولب.
صحيح. أو بتعتمد على تجارب جارتها بعماتها.
في مصطلح الآن أنا مضحك جداً دائماً تجيبها الأمهات، أربطيلي.
صحيح.
هي مفكرة أنه اللولب أنه إحنا بنربط مكان معين. أقول لها إيش بتستخدمين وسيلة؟ تقول لي أنا رابطة. أنتي رابطة إيش؟
هم يعني قصدهم هذا إجراح الربط.
طيب الربط أمر ثاني.
صحيح.
الربط هذه عملية بنعملها لحالات منع الحمل الطويلة. صحيح. اللي هي ربط قنوات فالوب.
صحيح.
لكن أساسا تقول أنا عاملة لولب.
أو مش فاهمة آلية عمل اللولب هذا أو كيفية عمل ده.
أيوة أيوة هو أصلا مش ربط ولا بنربط ولا في أي عقدة أساسا.
صحيح. صحيح.
ولا في شيء بيرتبط.
صحيح.
فتقولي لها أنتي إيش بتستخدمي من وسيلة؟ أنا كنت رابطة. أنت كنتي رابطة إيش؟
فعلاً يكون شيء ولكن على غير علم مش أيوة. فاهمة.
فالآن أنا يعني أنا فرحانة بالحلقات الثقافية هذا عشان تحسين مستوى الوعي وتحسين مستوى الثقافة النسوية في هذه الجوانب.
عظيم.
يعني لما مثلاً تروح واحدة هي ربة بيت مثلاً أو إنسانة ما الحياة ما أعطتهاش فرص إنه تروح وتتعلم وتوصل لها هذه المعلومات الثقافية وهي جالسة في البيت جالسة في مطبخها بتسمع هذا الكلام يعني أجر عظيم.
صحيح.
إنه هي الآن بتسمع وفاهمة إيش اللي حصل في جسمها وفاهمة إيش الأشياء اللي حصلت، فاهمة إنه هي ركبت لولب، اللولب هذا أصلاً هو مش رابط، هو حاجة بندخلها ونثبتها في مكان معين، هو شيء له فوائد، هو شيء له أضرار، هو شيء كيف تجتنبي أضراره، هو شيء لو حسيتي كذا كذا معناها أنت في مرحلة خطر، لو حسيتي بشيء معين معناها تكلمي مع طبيبتش، أو لو حسيتي بكذا وكذا هي أمور طبيعية، يعني مش أمور مخيفة. فمن هنا بيكون الـ يعني الفكرة. فبالنسبة للولب طبعا قلنا أنه لا يتم استخدام هذه الوسيلة إلا عن طريق الطبيبة المختصة، بعد ما تتكلم الطبيبة المختصة مع المريضة وتعمل لها تثقيف حول هذه الوسيلة، عملها، الأشياء اللي ممكن تحصل لها بعد استخدام هذه الوسيلة بهذا الكلام. الآن لو جينا نقول أنه إحنا نشتي نعرف ما هي مضاعفات هذا اللولب، أو أنتي سألتيني قلتي لي يا دكتورة لازم تشرحي، يعني قبل الحلقة لما تكلمنا قلتي لي أنتي لازم توضحي مضاعفات هذا اللولب، متى المضاعفات تكون خطيرة ومتى هي مضاعفات نستطيع السيطرة عليها.
صحيح.
أنا الآن ممكن أتكلم بشكل يعني بشكل بسيط أنه يعني أنتي ركبتي لولب لازم تحسي بأشياء ولازم تظهر عليه أعراض. صحيح. ولكن متى تعرفي أنه هذه الأعراض خطيرة ومخيفة ولا يجب السكوت عنها؟ ومتى تعرفي أنه هذه الأعراض يعني لازم أنا
عادية اعتيادية
لازم أنا أتحملها وإني أشياء عادية؟ فاللولب ممكن يحدث أو يعمل بعض الآلام أو التشنجات التقلصات البسيطة في الرحم، خاصة في الفترة الأولى من تركيب هذا اللولب. اثنين، أو الأمر الثاني اللي ممكن يعمل هذا اللولب،
قبل ما ندخل للأمر الثاني من مضاعفات أو إشكاليات اللولب دكتورة، بنروح ويا المستمعين إلى فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم. إذن وهذه عودة لكم مستمعي الكرام في برنامج لأنك الحياة في هذه الحلقة المهمة. تكلمتي دكتورة عن الأمر الثاني الذي هو من يعني الآثار الجانبية أو
المضاعفات،
مضاعفات اللولب.
فكونها امرأة حديثة العهد بتركيب اللولب فممكن تحس بألم أو تشنجات، احنا نسميها تقلصات رحمية، أو ألم شوية مثلا في الظاهر في أسفل الباط. تقولي أنا عندي هذه الآلام لها أسبوع أو لها أسبوعين من لما ركبت اللولب، أنا أقول لها كل ما كان بسيط وأنت قادرة تتحمليه أو شيء مش مخيف أو مرعب أو شديد، هذا هو أمر طبيعي. ولكن ما زاد عن حدك قالوا انقلب ضد. فالآلام البسيطة، التقلصات البسيطة خلال أسبوعين، يعني مضاعفات اللولاب أو كونها المرأة حديثة العهد بتركيب هذا اللولاب أو هذه الوسيلة، زي ما قلنا قد تشعر بآلام بسيطة أو خفيفة أو تقلصات بسيطة، هذا أمر عادي. إلا إذا كانت آلام شديدة غير قادرة على تحملها، وهي بتشوف إنه هذه الآلام أصبحت لا تطاق، يعني أوجاع مميتة، في هذه اللحظة إحنا ممكن نخاف. ولكن آلام بسيطة، تقلصات شوية أسفل الباطن أسفل الظهر، فتتحملها طبعا، هي جديدة العهد في تركيب اللولاب، والجسم طبعا دائما يعمل مقاومة لأي شيء جديد داخله،
صحيح،
وبيسبب هذه الأوجاع كتنبيه إنه أنا في شيء غريب داخلي. سبحان الله، هذه كلها من
استراتيجية الحماية للجسم،
أي من حكمة الله،
لا إله إلا
الله، إنه تظهر آلام أو أوجاع بناء على إنه في شيء غريب دخل الجسم. الأمر الثاني، طبعا مثل ما إحنا بنعرف إنه اللولب وسيلة لا تمنع الدورة الشهرية، فبتركيب اللولاب أو بوجود هذا اللولاب الدورة الشهرية تبقى مستمرة كما هي، ولكن مع تركيب اللولاب قد تحدث زيادة بسيطة، يعني خاصة في الأشهر الأولى. كيف يعني؟ يعني كيف أقدر أشرح هذه النقطة؟ يعني مثلا بشكل أبسط لي ولش وللأخوات المستمعات أو لكل من سيستفيد من هذه الحلقة، أنت دورتك 5 أيام، ممكن مع تركيب اللولب تكون 7 أيام، أنت دورتك أسبوع ممكن تكون 9 أيام إلى 10 أيام، هكذا. خاصة في الأشهر الأولى، لأنه الأشهر الأولى هي الأشهر اللي بيكون الجسم فيها جالس يدي تنبيهات لوجود هذا الشيء الغريب. أيضا في نقطة مهمة جدا لازم أذكرها، إنه هي من الآثار أو المضاعفات اللي قد تحدث أثناء استخدام اللولب، إنه اللولب بيكون يعني أو صاحبة اللولب بتكون معرضة للإصابة بالعدوى، خاصة إنه أحيانا بيتم تركيب اللولب في قرية مثلا أو في مكان ما تمش فيه تعقيم الأدوات بشكل جيد أو بشكل صحيح، المكان اللي شفتي، هذه من الأشياء اللي الآن ممكن تستفيد منها اللي بتسمع الكلام أو صحيح. بتسمع النصيحة، إنه أنت ناوية تركبي لولاب، اللي عتركب لش اللولاب لازم أنت تعرفي إنه هي عتستخدم أدوية معقمة باسترايل، يعني تعقيم استرايل أو تعقيم شديد،
صحيح، لأنه منطقة حساسة،
منطقة حساسة ومنطقة معرضة للعدوى،
ويعني بالديفايس هذا الذي بيكون داخل، يعني بيجلس سنين مش يوم ولا يومين.
أيوة، فأحياناً بعد تركيب اللولب تظهر عدوى داخل الرحم، بتخربط كل المشوار اللي عملناه، كل المشكلة اللي عملتها هذه الأم أو هذه المرأة. فهذا من الأشياء اللي لازم هي تتحراها، إنه أنا المكان الذي ممكن أروح أركب فيها اللولاب لازم ما يكون مكان يعني يخضع للمواصفات الصحية والطبية في التعقيم واستخدام الأدوات المناسبة. واضح؟
صحيح.
هذه هي النقطة. أيضا من المخاطر الثانية اللي قد تحدث أثناء تركيب أو أثناء بعد أو أثناء استخدام هذه الوسيلة، إنه أحيانا قد تتحرك أو قد يتحرك هذا اللولب من مكانه،
وهذه مشكلة.
مشكلة، وأحيانا ما بتكونش المشكلة من اللي ركب، يعني ممكن الطبيبة تكون ركبتها بطريقة مضبوطة وصحيحة، ولكن قالت لهذه المريضة إنه أنت حافظي على نفسك هذه الفترة، حاولي ما تشيليش أشياء ثقيلة، حاولي تكوني مرتاحة، خاصة لو الأم مثلا بعد ولادة بشكل سريع. أحيانا بتجي مريضة نركب لها على 40 يوم، لو لاب
الوقت الأفضل هو 40 يوم صحيح؟
تقريبا أيوه. وبيكون رحمها لسه ما رجعش بذاك الحجم يعني أو تقلص ورجع إلى حجمها الطبيعي، فبتحصل حركة لهذا اللولب. هذه واحدة من الأشياء اللي بنخاف فيها، إنه اللولب هذا تحرك. طبعا إذا تحرك ممكن يسبب لنا مشاكل، ممكن يسبب لها نزيف، ممكن يسبب لها أي أعراض ثانية، ممكن أيضا حتى يدخل في يعني يدخل يمسك في جدار الرحم، في العضلات الموجودة في جدار الرحم، ممكن يحصل حمل واللولب موجود داخل بدون أي تأثير. ممكن أيضا أثناء عملية البحث عنه ندخل في فاجعة ثانية اللي هي الثقب الرحمي،
وهذه هي المشكلة.
أيوة. أو حتى أثناء التركيب أحيانا يجي يركب اللولب شخص مش صاحب خبرة. الأدوات نفسها اللي بنستخدمها خطيرة، أدوات تركيب اللولب خطيرة.
صحيح.
وعندنا مقياس رحمي بناخذ به مقاس الرحم، كم القطرة الموجود في 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 كم قطرة الرحم اللي الموجود حاليا. غالبا كل حالات الثقب تحصل بهذا المقياس، انه بتكون مثلا الطبيبة مش صاحبة خبرة كبيرة، او اللي بيفعله لها بيكون شخص من الكادر الصحي اللي ما عنده كممرضة أو شيء، فبتعمل عملية إيش؟ ثقب في جدار الرحم. وهنا ندخل في فاجعة أكبر، بعدين نضطر إلى تدخل جراحي وكذا، أمور كثيرة. فأنتي مقررة تركبي لولب، تكلمي مع طبيبتك بخصوص هذه الوسيلة، افهمي هذه الوسيلة، افهمي آلية عملها، أيضا خذي معلومات عن أنواع هذه الوسيلة، هذا النوع إيش عمله، هذا النوع إيش عمله، اللي قاعد أركبه أنا إيش هتكون آلية عمله داخل جسمي، من اللي ممكن يركب لي هذا الأداة أو الوسيلة، كيف ممكن يركبها لي، من إيش أنا أحذر، من إيش أخاف، وعلى إيش أحرص عشان أعدي هذه العملية بنجاح. صحيح. لأنه كل ما كان العمل ناجح أو العمل متقن، كل ما خفت المضاعفات. فيعني أحيانا بعض النساء هي مركب اللولب أصلا، ولكن هي قلقة، خايفة، ما حد طمنها، مثل ما قلت لك قبل شوي بتقول لي رباط، إيش من وسيلة بتستخدمي؟ قالت أنا رابطة.
مش فاهمة
يا انتي كيف رابطة يا عزيزتي؟ قالت لولب. فانه اولا يعرفي انه اصلا هذا مش رابط اصلا، ولا فيها اي رابط، ولا له دخل اصلا بالرابط، هو وسيلة قد تكون اما نحاسية او هرمونية، آلية عملها كذا كذا، بيتم وضعها بالآلية الفلانية ونزعها ايضا بالآلية الفلانية.
عظيم.
هذه تقريبا المضاعفات العامة لاستخدام اللوالب. في عندنا مضاعفتين إلى 3 مضاعفات أو 4 تخص اللولب الهرموني.
قبل ما ندخل إلى هذه المضاعفات، نذهب وإياك والمستمعين إلى فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة. إذن هذه عودة لكم مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، ونكمل مع الدكتورة. دكتورة سحر، تكلمتي عن
المضاعفات.
أيوة، تبع اللولب النحاسي، الآن الهرموني.
لا، مضاعفات اللوالب بشكل عام.
الهرموني دلحين.
الآن في مضاعفات خاصة بتتعلق باللولب الهرموني. هي بتشبه مضاعفات الحبوب، مثل ما بتشبه مضاعفات الغرسة، لأنه هي كلها عملها هرموني. فلما أتكلم عن أداة ليست هرمونية، معناها بنجيب أعراضها بشكل عام، ولكن وجود هرمون يتسرب إلى الجسم معناها في مضاعفات ثانية ممكن تظهر. من مضاعفات اللولب الهرموني قد يحدث صداع لبعض الأمهات. يعني واحدة كان زوجها يقول لها أصلاً أنتي ليش بتحسي بالصداع وأنتي مركب اللولب؟
إيش دخل هذا؟ إيش دخل اللولب بالصداع بالرحس؟
أيوة.
هنا ضعف ثقافة وأيضاً عدم وقلة توعية في هذا الجانب وعدم قراية أو استفسار أو تواصل مع أطباء طبيبات ومختصين.
لا لا، هو لو بس لو سمع عن، يعني لو أساساً عرف إنه من البداية هو ركب أصلاً لولب هرموني، وإنه من أعراض هذا اللولب الهرموني يعني إنه يحصل هذا الشيء. طبعاً إحنا بنركب اللولب الهرموني في حالات صحية معينة، بيتم اختيار اللولب الهرموني يعني عند مثلاً في حالات بعض النساء اللي بيكون عندها في تكيس في المبايض أو في مشاكل في الرحم، فبيكون هذا اللولب الهرموني واحدة من الوسائل المناسبة أنه تركب لولب هرموني، أفضل ما تركب اللولب العادي. الآن نرجع إلى يعني تأثيرات اللولب الهرموني. قلنا قد يحدث صداع، قد يحدث الأمر الثاني زيادة في الوزن نظرا للاضطراب الهرموني الحاصل، فقد الهرمونات أحيانا تعمل على زيادة الوزن اللي بدون ترتيب. أيضا من الحالات يعني اللي بتكون موجودة أو الأعراض اللي بتكون موجودة أثناء تركيب اللولب الهرموني التأثيرات والتغيرات النفسية، مثل الحبوب تماما. يعني مثل ما اللي جالسة تقول لي يا دكتورة، من لما استخدمت الحبوب أنا أحيانا أشعر بعصبية أو أحس أنه أنا متضايقة أو بقلق أو باكتئاب أو كذا، وأنا أقول لها عادي بالنسبة لاستخدام الحبوب وسيلة هرمونية، فأنت ممكن تحسي بهذا الشعور. أيضا صاحبة اللولب الهرموني ممكن تحس بهذا الشعور، لأنه تقريبا نفس آلية العمل. هذا بالنسبة للنقاط اللي تخص اللولب الهرموني فقط. الآن النقطة اللي ممكن أتكلم عنها أنه متى تشعر المرأة بوجود خلل في هذه الوسيلة. يعني هذه مرأة مركبة لولب، متى تبدأ تحس أنه هذا اللولب فيه شيء أو فيه خطورة، أو لازم أنا أعرض نفسي على طبيبة لأنه بنحس في شيء غريب؟ الوجهة الأولى إذا كانت بتحس بألم أو تقلصات مؤلمة جدا وشديدة جدا، يعني عمرها ما شافت هذا الألم، بتحس بألم قوي في بطنها في ظهرها في تقلصات في أوجاع، معناها أنه في مشكلة في هذا اللولب. العرض الثاني نزيف غير طبيعي.
نعم.
بتكون مركبها اللولب وقد لها نص شهر، فكرت أني دورة وطلعت مش أني دورة، وبعدين زادت والنزيف جالس مستمر، معناها أنه في شيء غلط.
عظيم.
أنه هذا اللولب ما بيعملش بالشكل المطلوب. النقطة الثالثة أو العرض الثالث أنه لما يكون عند هذه المرأة إفرازات غير طبيعية، إفرازات كثيرة جدا، وإفرازات رائحتها كريهة، وإفرازات ألوانها غريبة بنية وصفراء فالأم المرأة لما تشوف هذه الأشياء تعرف أنه وظهور هذه الإفرازات أمر مقلق، فلازم أنا أعرض نفسي على الطبيبة. قد يكون في التهاب قد يتسبب ويوصل إلى قرحة في عنق الرحم بسبب تجاهل هذه الأعراض. أيضا إذا ظهرت عندها واحدة من علامات العدوى اللي إحنا تكلمنا أنه أحيانا أثناء تركيب اللولب بتحصل مشاكل أو بتحصل أخطاء، أنه مثلا بيتم تركيب هذا اللولب في مكان مش جيد أو مكان ما كانش محافظ على التعقيم بشكل ممتاز، فبتبدأ تحصل المشكلات. ما هي المشكلات؟ بتكون في عندنا عدوى رحمية. فكيف بتظهر العدوى الرحمية أصلا؟ بتظهر على شكل حمى، على شكل رعشة، على شكل ألم في البطن. فإذا حست الأم بهذه الأشياء تعرف أنه قد ربما يكون عندها عدوى رحمية، طبعا هي مش امر مخيف بس تحتاج لها ادوية تغطي هذه العدوى اللي حصلت. ايضا يعني اذا كانت المرأة مثلا كيف اقول لك، يعني اذا كانت المرأة يعني بتحس انه هي عاملة وسيلة منع حمل وبدأت تحس بمضايقات لأي أمر كان، أو هي نفسها ما اقتنعتش بهذه الوسيلة، واحدة من الأشياء اللي بتخلينا أنه تتغير هذه الوسيلة أو تناقش مع طبيبتها أنه أنا حسيت أنه ما ناسبنيش هذا الموضوع لشيء نفسي داخلي، فالطبيبة تتناقش معها للوصول إلى وسيلة ثانية كحل يعني بديل.
عظيم جدا. أتمنى أنه دكتورة ماكي إضافة في ختام هذا الحلقة، أتمنى المستمعين استفادوا من هذه المعلومات القيمة والمهمة حول تنظيم الأسرة وسائل تنظيم الأسرة. تكلمت بشكل شامل وكامل وملم حول هذا الموضوع وأهمية الاستشارات الأسرية من قبل الطبيبات، وأيضا معرفة المضاعفات وأيضا المزايا وأيضا العيوب لكل وسيلة، وساعدنا بهذا ولو بالشيء البسيط مستمعاتنا في كل مكان على اختيار الوسيلة المناسبة وتفادي المضاعفات وفهم أيضا الآثار الجانبية لهذه الوسائل. أشكرك دكتورة سحر.
عفوا.
جزيل الشكر.
الله يحفظك.
وبإذن الله أن الرسالة وصلت، وكذلك نشكر مرسل البرنامج عقيل شمسان ومخرج البرنامج سهيل محمد. تحياتي لكم أنا يسرى الخلق من خلف المايك، في أمان الله.